بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المبهم يقبل حديثه أو لا يقبل؟ لماذا؟
لأنه ما تعرف عدالته،
والحديث لا يقبل حتى يعرف عدالة راويه، فإذا أبهم لا تعرف عدالته ولا ضبطه ما لم يكن صحابيا. نعم. وإذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقبل؟ مطلقا إن لم يكن الصحابة التابعي مدلسا، بس سمع من الصحابة. نعم. وإذا لم يكن مدلسا وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا ما هم مدلس خلاص تقبل عنعنته، معناه أنه سمع. طيب، فإذا أبهم المبهم لكن على لفظ التعديل هل يقبل أو لا يقبل؟ عادل، لماذا لا يقبل؟ نعم، ربما يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. طيب، إذا سمي الراوي لكن انفرد عنه بالرواية واحد ماذا يسمى؟ مجهول العين. وتعريفه ما هو؟ لا، من طريق راوي واحد ومن جهة راوي واحد. نعم. وهل يقبل حديث المجهول العين؟ الصحيح أنه لا يقبل. هل فصل بعضهم؟
الجمهور يقول لا يقبل، وهيدا يقول يقبل مطلقا، ويحيى بن سعيد وابن مهدي يقولون إذا روى عنه من اشترط أنه لا يروي عنه فقط يقبل.
يقبل.
وابن عبد البر قال إذا يعني ممن اشتهر بغير العلم من الأدب والصناعة
والنقد وغير ذلك. طيب، فإذا وثقه شخص هل يقبل؟ لا، عند عادل. إذا كان غير الذي روى عنه صواب هذا. يشترط أن يكون متأهلا. نعم. وأيضا أن يكون حتى الذي يعني أن يكون من أئمة الجرح والتعديل. نعم. فإذا روى عنه اثنان فصاعدا ولكنه لم يوجد فيه توثيق ولا تجريح، فهذا يسمى أبا زين؟ إذا روى عنه اثنان فصاعدا لم يوجد فيه جرح ولا توثيق، ماذا يسمى هذا؟ مجهول حال. نعم. وتعريفه هو إيش؟ من روى عنه أكثر من واحد ولم يثقه معتبر. ما معنى لم يثقه معتبر يا أكرم؟
من كان لا يعتبر توثيقه
كابن حبان والعجلي. وهذا المجهول الحال يسميه الحافظ إيش؟ يقول هو المستور. طيب، وصلنا هنا صح؟ إيش؟ ابن عبد البر مال الخطيب. اي، لكن يحتاج الى مساله يعني العداله والضبط، هذه تحتاج الى اقوال المزكين، ما يكفي هذا الشهر الظاهر. ممكن في هذه الحاله قد يخرج من مجهول العين، ممكن، لكن هل يقبل حديثه؟ نعم. الحاكم. اما المتاخرون فلا، ليس كابن حبان والعجلي، وأما توثيقه للمتقدمين فهو مثلهم أو أنزل. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول تاريخ نيسابور للحاكم ما هو موجود، لكن يقول المحدثون بعد الحاكم عيال على تاريخ نيسابور. قال فلهذا يعني احتاج أهل العلم إلى يعني كلام الحاكم في الرواة المتأخرين. إذا كان من المتأخرين فنعم يقبل قوله. كيف؟
قال ولا يقبل الحديث المبهم ما لم يسمى، ثم قال بعد سطرين فكذا لا يقبل خبر. ما الفرق بين العبارتين؟
هو هو هذا نفسه ما في فرق، حديث خبر نفس الكلام، إنما الأول الإطلاق والثاني إذا أبهم على لفظ التعديل هو نفسه. طيب خبر أي ما رواه من الأحاديث، هذا المقصود. طيب قال فهو مجهول الحال وهو المستور، وظاهر عبارة الحافظ بن حجر أنه لا يرى التفريق بين مجهول الحال والمستور، فإن قال وهو المستور. وقد فرق كثير من أهل العلم بين المستور ومجهول الحال كابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي والسيوطي والسخاوي، وكثير من أهل العلم فرقوا بين المستور ومجهول الحال، فقالوا في مجهول الحال هو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة. مجهول الحال من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، وعرف برواية عدلين عنه، برواية عدلين عنه. أما المستور فيقول البغوي من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. المستور من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، وعرف برواية عدلين عنه. على هذا فما هو الفرق؟ الفرق أن المستور أحسن حالا من المجهول، فإن المستور عدالته الظاهرة عرفت، المستور عدالته الظاهرة عرفت. وما المقصود بالعدالة الظاهرة والعدالة الباطنة؟ العدالة الباطنة المقصود بها أي ما في نفس الأمر، وهي التي ترجع إلى أقوال المزكين فيقولون هذا عدل، ثقة، صدوق. أما العدالة الظاهرة هي التي تظهر من خلال يعني معرفته بوجوده في أوساط الناس، يصلي مع المسلمين، يصوم رمضان، يعف لحيته، يلبس عمامة، يلبس ثوبا، يعني يظهر مظاهر الإسلام. هذه عدالة ظاهرة يعرفها كل الناس حتى عامة الناس، أنه يقولون هذا مع مسلم من المسلمين، يجالسهم ويصلي معهم ويصوم معهم ويزكي إلى غير ذلك. لكن العدالة الباطنة هي التي تكون يعني ترجع إلى أقوال أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في التزكية. فمجهول الحال ما عرفت لا الظاهرة ولا الباطنة، والمستور هو الذي تعرف عدالته الظاهرة فقط. فهذا هو الفرق بينهما، والمستور أحسن حالا من مجهول الحال، ولهذا بعضهم قبله كما سيأتي. كيف؟ لا ما هو كثير، لأن هذا حتى في الرواة قليل من قيل فيه مستور، ما هو كثير. قال وقد قبل روايته جماعة كالبغوي وسليم بن أيوب الرازي وابن فورك وعزي إلى أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كما تقدم قوله أنه يقبل حتى من جهل العين، وابن الصلاح والنووي وجماعة من أهل العلم. قال قد قبل روايته جماعة بغير قيد، أي بدون تقييد بعصر من العصور دون آخر، وردها الجمهور، ردوا رواية المستور ومجهول الحال، أي في الاحتجاج. أما في الاستشهاد فالأصل أنه مما يستشهد به. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه، نحوه ماذا؟ قالوا نحوه كالمختلط في بداية الاختلاط، والمدلس الذي لم يعرف هل سمع من شيخه أم لا، والذي جرح بجرح غير مفسر، والذي جرح بجرح غير مفسر كما في حاشية ابن أبي شريف وغيره. فقوله بل هي طيب أن رواية المستور ونحوه، قلنا من جرح بجرح غير مفسر، المختلط في بداية الاختلاط، المدلس الذي لم يعرف هل سمع من شيخه أم لا، مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. وهذا مؤدهش مؤده الرد، مؤده هذا الكلام الرد، أنه معنى التأش معنى التوقف معنى لا تعمل معنى أنك ردته. قال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، هذا قد ذكرناه أنه يدخل في هذا، إلا أن هذا الفقرة التي هي جرح من جرح بجرح غير مفسر قد ردها ابن كثير في مختصره، رد على ابن الصلاح هذا القول، فقال لا يتوقف في من جرح بجرح غير مفسر إلا إذا هذا إذا لم يعارض بتعديل، بل يؤخذ مسلما عن الأئمة الحفاظ. وتكلم ابن كثير بكلام طويل كلام جميل، أن الراوي إذا وجدنا فيه جرح غير مفسر هل نقول ما نقبل حتى نجد جرح مفسر نقبله، نأخذ من كلام الأئمة، وإلا معناه أننا سنرد كلام أئمة الجرح والتعديل، إلا إذا عارض هذا الجرح الذي هو غير مفسر إذا عارضه تعديل، هذه المسألة التي فيها نظر. طيب طيب، هذه المسألة وهي المستور هل يقبل أو لا يقبل، كما سمعت الجمهور يردونه وبعضهم يقبله مطلقا. قال الشيخ الألباني في قوله حتى يستبين حاله، قال الشيخ الألباني وإنما يمكن أن يتبين لنا حاله بأن يوثقه إمام معتمد. كيف يتبين حال المستور هذا؟ إما أن يوثق ويكون إمام معتمد الذي وثقه. ثم قال الشيخ الألباني بعد كلام نعم يمكن أن تقبل روايته أي المستور إذا روى عنه جمع من الثقات. الآن ما هو تعريف المجهول؟ من عرفت روايته برواية عدلين عنه فأكثر. طيب، فإذا روى عنه جمع من الثقات، قال ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه، هذا معناه أنه إيش؟ يقبل، يحتج به. وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم، أنهم إذا وجدوا راوي مستور قد روى عنه جمع من الثقات وليس في حديثه وليس في روايته ما ينكر عليه، طيب فإنهم إيش؟ يقبلون حديثه. وهكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مختصر علوم الحديث في شرحه، في شرحه للمختصر، أنه قال الأصل أن المشهور المستور يصلح الشواهد والمتابعات، قال فإن اشتهر بالطلب فقد يقبل خبره أو حديثه. إذن فيقال الأصل أن المستور مردود ولا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به احتجاجا إلا في بعض الأمثلة، إذا كان هذا المستور قد روى عنه جمع من الثقات واشتهر بطلب الحديث فقد يقبل. طيب، ويكون هذا قريب من كلام ابن عبد البر. قال رحمه الله تعالى ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. قال ابن أبي شريف كان ينبغي أن يقول وهي القسم التاسع من أقسام الطعن لأنها ليست سبب. قال وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، كمن يعتقد أن علي بن أبي طالب، يعني أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب وأن عليا هو الله. قال أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وهذا حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين ورجحه ابن الوزير. ابن الوزير رجح إيش؟ أن رواية المبتدع تقبل. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وهذا قول الرازي وغيره، أنه إن كان لا يستحل الكذب تقبل روايته وإن كانت بدعته مكفرة. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته أو مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. يعني ليس كل من قيل فيه عنده بدعة مكفرة ترد روايته. طيب، هذا معنى كلام الحافظ، لأن بعض المسائل يختلف فيها، فمنهم من يقول هذه البدعة مكفرة ومنهم من يقول ليست مكفرة. إذن من هو الذي ترد روايته بالاتفاق؟ هنا يقول لو أخذ بذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. تعقبه ابن أبي شريف وقال اللائق أن يقول لربما أفضى إلى تكفير جميع الطوائف، ما هو يستلزم، لكن ربما أفضى إلى تكفير جميع الطوائف. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته، قال اللالقاني أي إجماعا ترد روايته بالإجماع، من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه أي يعتقد شيئا وهو مخالف لما علم من الدين بالضرورة، فهذا متفق على كفره ومتفق على ردش روايته. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة، يعني كان يكون واقع في بدعة، البدعة هذه مكفرة لكن عند قوم دون آخرين، متفق على أنها مكفرة، أو كان وقع في بدعة مفسقة ليست مكفرة. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا مصير من الحافظ بن حجر أنه يرى قبول رواية المبتدع إذا عرف بإيش؟ بالضبط والورع والأمانة. أما التقوى فأنى له التقوى، المبتدع عنده تقوى، لكن هو فيما يحسب أنه على تقوى ولا يستحل الكذب ولا يعني يكون ضابطا لحديثه. فإذا روى ما من كان هذا حاله فالحافظ رأى أنه يقبل. وهذا الذي ذكره الحافظ سبقه إلى هذا الترجيح ابن دقيق العيد، ونقله ابن دقيق العيد عن الشافعي، وقال أحمد شاكر وهذا الذي قاله الحافظ والحق الجدير بالاعتبار. فيكون هذا القول هو قول من؟ ابن دقيق العيد، وقبله الشافعي والحافظ بن حجر وأحمد شاكر وجماعة، أن رواية المبتدع إذا جمع مع ما عنده من البدعة الضبط للحديث والأمانة وعدم الإخلال بما يروي فهذا يقبل حديثه. طيب، قال والثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير. وهذا الكلام سواء كان في البدعة المكفرة أو البدعة المفسقة، البدعة المكفرة التي مختلف في تكفيرها. قال وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، وهذا قول مالك وطائفة من السلف، وجاء عن الباقلاني والآمدي وجزم به ابن الحاجب، قالوا هذا يرد مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وفي قبول روايته ترويج لأمره في الرواية عنه. قال وهو بعيد، قال ابن الصلاح وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، وفي الصحيحين جملة من أحاديثهم في الشواهد والأصول والله أعلم. يعني قوله أنها ترد مطلقا هذا بعيد، لماذا؟ لأنه قد وجد من الأئمة من أخذ بأحاديث المبتدعة واستدل بها واعتمدها في كتبه، ومنهم البخاري ومسلم. قال وأكثر ما علل به، وهنا يقول القاري أو ابن قبط، نعم القاري يقول أكثر، أحسن أن يقول أقوى ما علل به، لأن هذا دليل واحد، فما يصح أن يقول أكثر ما علل به إلا إذا أراد كثرة المستدلين بهذا الدليل فيقول أكثر ما علل به، أي باعتبار الذين عللوا به. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع، قالوا إهانة له وإخمادا لبدعته، إلا أن يكون هذا الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ نقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. هذا قاله ابن دقيق العيد، أنه ينبغي أن لا يروى عن مبتدع إلا في حالة الحاجة والضرورة. قال إن عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وهذا أيضا قال المناوي وهذا بعيد، هذا القول أيضا بعيد. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب، وهذا حكاه الخطيب عن الشافعي وابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف، وجاء عن أبي حنيفة، وحكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث، ورجحه الرازي، ورجحه ابن دقيق العيد، ورجحه العراقي، أنهم يقولون المبتدع تقبل روايته إلا إن اعتقد حل الكذب، إن اعتقد حل الكذب فلا يجوز، وإذا اعتقد حل الكذب معناه أنه كفر. إذا كانت البدعة ليس متفق على أنها مكفرة، قيل مثلا قال بعض الناس أنها مكفرة وقال آخر ليست مكفرة، طيب فمثل هذا يحتاج ننظر هل عنده صدق وأمانة وضبط للحديث. قول الحافظ من معه أنه يقبل، أما بدعة قد اتفق على أنها مكفرة فلا يقبل. عند الذي يرى أنها مكفرة هذا ما يصلح أن يقبله، ويرى أنها مكفرة، لكن لو كان غيره ما يوافق على هذا له أن يقبل. قال وقيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح، وهذا قول الأكثر. وقد اعترض هذا القول العراقي وابن كثير، فقالوا ما الفرق بين الداعية وغير الداعية؟ وقال يعني ذكروا أن البخاري ومسلم قد أخرج لبعض المبتدعة الدعاء وغير الدعاء، فقد أخرج البخاري لعمران بن حطان وهو داعي إلى رأي من الخوارج، وهو الذي امتدح الذي قتل علي بن أبي طالب، ومع ذلك أخرج له البخاري. طيب، لهذا قال الشيخ الألباني عن هذا القول الذي هو التفصيل: إن كان داعي لا يقبل، إن كان غير داعي لا يقبل. قال الشيخ الألباني: وهذا قول مرجوح، قول مرجوح. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، وهذا فيه نظر. قال: نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب. قال صاحب قضاء الوطر: لو قال على القول المختار لكان أولى، أحسن من قولي على المذهب. ثم إنه قد وجدت بعض الأحاديث من طريق المبتدعة في الصحيح وهي تقوي بدعته فلم ترد، مثل حديث علي في صحيح مسلم قال: إن هذا العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا من طريق عدي بن ثابت، وعدي بن ثابت قاص الشيعة، وهو في صحيح مسلم، ومن انتقده الدارقطني، فهذا أيضا فيه نظر. قال: المختار به صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. وأقرب الأقوال والله أعلم أنه لا يفرق بين الداعية ولا غير الداعية، بل المبتدعة كلهم يدعون إلى بدعتهم، وهذا التقسيم فيه نظر. لكن يقال، ما يقال أن ما في داعي وغير داعي، لا، إنما يقال المبتدعة ليسوا سواء في الدعوة إلى بدعتهم، ليسوا سواء في الدعوة إلى بدعتهم. فمنهم من يكون داعي مشهور ونشيط قولا وعملا، ومنهم من يكون داعي إلى بدعته ولو بفعله. فذاك الذي يأتي بالبدع ولا يدعو الناس إليها فعله يعتبر دعوة، فعله يعتبر دعوة. فالقول بأن هناك داعية إلى بدعته وآخر ما يدعو إلى بدعته يدعو إلى السنة، هذا ما هو صحيح. لكن المبتدع يختلفون، فمنهم من يكون داعيا إلى بدعته نشيطا، ومنهم من يكون داعيا إلى بدعته خاملا إنما يدعو بفعله. وإذا كان كذلك فالقول بالتفريق ليس بصواب، فيه نظر. فقد أخرج الأئمة لأناس يدعون إلى بدعتهم، وأخرجوا لأناس روايات تقوي بدعتهم. فنرجع إلى ما ذكره الحافظ وهو قول الذهبي وغيره، إلى أن الأصل في رواية المبتدع إيش؟ الضبط والإتقان والأمانة. فإذا وجدت منه فقد تقبل روايته، هذا في المبتدعة المتقدمين. أما مبتدعة العصر فلا نحتاج إليهم، ولا إلى علمهم، ولا إلى أحاديثهم، ولا إلى مروياتهم، لأنه ما من علم عند المبتدعة في هذا العصر والحزبيين إلا وهو من أهل السنة، وما من خير درسوه أو علم انتفعوا به إلا وأخذوا عن أهل العلم الناصحين الصادقين، فلا يحتاج إليهم. وإنما كان السلف، كان المتقدمون ربما يأخذون عن المبتدعة بعض الأحاديث التي لا يجدونها عند غيرهم، لا يجدونها عند غيرهم. ثم هذا المسألة الكلام فيها طويل كما رأيتم، وهو مختصر هنا، وربما في الكتب الأخرى مطول. وخلاصة هذا المسألة أن هذه تعتبر من المسائل النظرية التي ربما يقال فيها مسائل طويلة الذيل قليلة النيل. لماذا؟ لأنه ليس لنا الآن أن نقبل أو نرد من روايات المتقدمين المبتدعة على هذا القواعد. الآن هل ممكن تأتي إلى حديث في صحيح مسلم تقول هذا شيعي حديث ضعيف؟ هل ممكن هذا؟ ليس ممكنا. فليس لنا إلا ما قبل الأئمة فنقبل، وما رد الأئمة فنرد. إذن صارت المسألة هذه إيش؟ دراستها مسألة إيش؟ نظرية، مسألة نظرية حتى نعرف أقوال الأئمة. أما من حيث التطبيق العملي فلا تستطيع أن ترد رواية مبتدع والأئمة قد قبلوا روايته، ولا تستطيع أن تقبل رواية مبتدع داعية أو غير داعية، مكفر بغير مكفر، ترده والأئمة قد قبلوه، أو تقبله والأئمة قد ردوه. فأنت تخرج بهذا الخلاصة، أن الصحيح في أقوالهم أن الراوي إذا كان مبتدعا وعنده من الضبط والإتقان والأمانة في النقل أنهم قد قبلوا، كما ذكروا في رواية أبان ابن تغلب قال الذهبي شيعي محترق فلنا يعني فلنا صدقه وعليه بدعته، يعني لنا حديثه الذي يرويه بصدق وبدعته له، فقبلوا رواية أبان بن تغلب وهو شيعي محترق، ذكر هذا في ترجمته. فيكون هو هذا هو القول الراجح، أنه إذا وجد الإتقان والحفظ والأمانة تقبل رواية الراوي، هكذا الصحيح من أقوالهم. أما الآن في التطبيق العملي فليس لنا أن نقبل إلا ما قبلوا ونرد ما ردوا، أما المعاصرون فلا يؤخذ عنهم ولا كرامة ولا يحتاج إلى علومهم، والذي يقول عند فلان علم النحو أو عنده علم المواريث فيترك أهل السنة ويذهب إلى المبتدع، فهذا يعتبر متهوك، يعتبر متهوك، ويقال له هل لا أخذت ما عند أهل السنة من الخير حتى تذهب إلى المبتدعة؟ فلا تحتاج أن تذهب إلى المبتدعة ولا أن تأخذ عنهم. طيب إلى هنا سبحانه.